بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم دخان الطلح في نهار رمضان؟ الأفضل بأن المرأة تجتنب هذا الشيء في نهار رمضان، لأن بعض أهل العلم يقول استنشاق الدخان يفطر، لأن للدخان جرما يصل إلى الحلق ويجد الإنسان طعمه. ولذلك الإنسان مثلا لو تطيب ببخور أو قد بخورا ما في مانع، لكن ما يتعمد أن يستنشقه وأن يجذب بنفسه. فقضية الدخان هذه قائمة على المكان المغلق، والمرأة تكون مغطاة ببطانية ونحوها، وهذا كله مظنة إفساد الصيام، فالأولى أن تجتنبه المرأة. يقول: ما حكم السواك بالمعجون في نهار رمضان؟ السواك في أثناء النهار لا بأس به، لأن حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، يعني رآه مرات كثيرة. ولا فرق بين السواك بعود الأراك أو السواك باستعمال الفرشاة والمعجون، والمعجون ليس طعاما ولا شرابا. ومن ذهب من أهل العلم إلى كراهة الاستياك بعد الزوال لأنه يذهب الخلوف، جمهور العلماء على خلاف هذا القول، قالوا: لأن الخلوف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله من ريح المسك، سببه خلو المعدة من الطعام، وهو باق سواء استاك الإنسان أو لم يستك. كفارة الجماع في نهار رمضان واجب على الزوج فقط أم الزوج والزوجة؟ إذا كانت الزوجة مطاوعة للزوج مواطئة له والصوم عليها واجب، فالكفارة عليهما، يجب على الزوج كفارة وعلى الزوجة كفارة، لأن كلا الزوجين مخاطب بقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكلاهما مخاطب بالامتناع عن الجماع في أثناء الصيام. فكان الواجب على الزوجة أن تمتنع، وأن تذكره بتقوى الله، وأن تحذره من سخط الله. فإذا لم تفعل ذلك وواطأته فإنها عليها كفارة كما أن على الزوج كفارة. أما إذا كانت مكرهة مجبرة، أو كان الصيام غير واجب عليها لكونها قدمت من سفر أو لكونها حائضا مثلا ونحو ذلك، فالكفارة على الزوج وحده. يقول: إذا فاتتني صلاة العشاء فأدركت المصلين في التراويح، هل أدخل معهم بنية العشاء أو أصلي فردا ثم أدخل معهم في صلاة التراويح؟ لا، الأفضل أن تدخل معهم في صلاة التراويح، لأن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة عند جمع من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله، استدلالا بحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب فيصلي بقومه في محلتهم، أي في مكان سكنهم في مسجدهم. فما في مانع أن تصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، وهذا أفضل من أن تصلي وحدك، وأفضل من أن تقيم جماعة فتشوش على الجماعة الراتبة. هل يجوز لي قراءة وردي اليومي من كتاب تفسير القرآن وأنا حائض، لأني لا أريد أن أضيع هذه الأيام؟ نعم يا أختاه، يجوز لك أن تقرأي وردك اليومي جزءا أو جزئين أو ثلاثة من كتاب التفسير. وأنا أقول بأن المرأة الحائض تمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام، لكن ما ينبغي أن تمتنع من الأعمال الصالحة الأخرى. ففي رمضان مطلوب منها تفطير الصائمين، مطلوب منها الصدقات والجود، مطلوب منها الإكثار من قراءة القرآن، مطلوب منها الإكثار من ذكر الله، مطلوب منها الإكثار من الدعاء، وكذلك صلة الأرحام وغير ذلك من القربات والطاعات. فليس معنى أن المرأة حائض أنها تغلق أبواب الخير كلها وتمتنع منها جميعها، لا. طيب، هل يجوز لأم الزوجة أن تكون أمام زوج ابنتها بغير حجاب علما بأنها محبوسة؟ نعم يجوز، فزوج بنتك هو محرم لك، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات بيّن أن المحرمات من المصاهرة أربعة، فقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ثم قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة الإبن حرام على الوالد، ثم قال: وأمهات نسائكم، أم الزوجة حرام عليك، بمجرد ما عقدت على ابنتها فقد صارت حراما عليك، ثم قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فبنت الزوجة محرمة شريطة الدخول بأمها، فالمقصود بأن الزوج بنتك هو كولدك، مثلما أنه يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تجلس مع أولادها بغير حجاب، فكذلك لا مانع أن تجلس أمام زوج ابنتها بغير حجاب. ما حكم استعمال زيت الحشيش في دهن الشعر؟ زيت الحشيش إذا كان المقصود بالحشيش هذه المادة المخدرة، فبعض العلماء قالوا الحشيشة نجسة لأنها مخدرة، وقالوا الفرق بين المسكر والمخدر أن المسكر هو الذي يذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، والمخدر هو الذي يذهب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب، يعني المسكر والمخدر يشتركان في إذهاب العقل ويفترقان في النشوة والطرب التي تكون مع المسكر دون المخدر. ولذلك الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال: هذه الحشيشة ملعونة هي وآكلوها، وإذا كانت الخمر خمرة بمنزلة البول فالحشيشة بمنزلة العذرة، يعني جعل الحشيشة نجسة كالبول. وعليه أقول بأن الأفضل اجتناب يعني هذا الشيء، يعني احتراما لقول من يقول بنجاسة الحشيشة. هل يجوز إخراج الفطر نقدا؟ هذا السؤال سيبدأ من الآن إلى آخر رمضان، والزكاة الفطر وقتها لم يحن بعد، وبالجملة أقول نعم يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، لأن الزكاة ليست عبادة محضة، وإنما هي دائرة مع مصلحة الفقير، مصلحة المسكين، وهذا الذي قاله جمع من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة النعمان، ومن قبله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وكذلك سفيان بن سعيد الثوري، ومن الأئمة المتأخرين الإمام أبو العباس بن تيمية، قالوا بأنه إذا كان النقد أنفع للفقير فإنه يعطى نقدا، ولا شك أن في زماننا هذا النقد أنفع، لأنه بالنقد بالنقود يستطيع أن يبتاع ما يريد، بالنقود يستطيع أن يشتري كهرباء وأن يسدد فاتورة الماء وأن يبتاع قمحا أو تمرا أو أرزا أو دواء أو ثيابا أو يدفع أجرة البيت أو غير ذلك من ضرورات الحياة التي لا بد منها. أما لو أن اقتصرنا على المواد العينية، أعني بذلك التمر والشعير والأقط والزبيب وما أشبه ذلك، فإنه قد يضطر إلى بيعها أو بيع بعضها بأقل من ثمنها الذي اشتريت به، فلذلك الأفضل أن نعطيه القيمة نقدا. ومجمع الفقه الإسلامي عندنا حدد القيمة لهذا العام بثماني جنيهات، فهذه القيمة تخرجها عن نفسك وعمن تعول، من صام ومن لم يصم، يعني تخرجها عنك وعن زوجتك أو زوجاتك وعن أولادك جميعا الذين تنفق عليهم، من صام ومن لم يصم، حتى الرضيع تخرج عنه، بل استحب أهل العلم إخراجها عن الحمل، الحمل، لأن عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان كان يخرج الزكاة عن الحمل وهو في بطن أمه. يقول: هل إذا أفطر الشخص في نهار رمضان وهو لم يكن يعلم أن الشخص لا يفطر بمجرد الشهوة في المنام، فإذا أفطر ماذا عليه؟ يعني معنى سؤاله بأنه فيما مضى كان يحتلم في نهار رمضان وهو نائم، وكان يظن أن الاحتلام مفسد للصيام، فكان يفطر، يقوم من نومه فيأكل ويشرب ظانا أن صومه قد فسد وأن القضاء قد وجب. فأقول هذا الإنسان كان واجبا عليه أن يسأل وأن يستفسر لئلا يقع في أمر منكر، لكنه لم يفعل غفر الله له. فيلزمه أمران: الأول التوبة والاستغفار مما كان من التقصير في طلب العلم، وثانيهما أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها وليس مطلوبا منه سوى القضاء لأنه متأول أو لأنه معذور بجهله والعلم عند الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بأول المتصلين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الله يديك العافية.
حياك الله متوكل.
مولانا أنا بسأل، عندنا واحد أخونا صيح عليه الأذان بأذن.
نعم.
وقام في رجله موية.
نعم.
وبعد شوية قام حتى لو سفة، وبعد شوية أقام الصلاة. طيب. هل يوم ده
طيب
ماشي ولا يقضي ولا كيف؟
طيب عندك سؤال تاني؟
آه؟
عندك سؤال تاني؟
بس جزاك الله خير مولانا.
وإياك الله يكرمك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ عبد الحي معك، أسامة ختم من بورسودان.
أهلا يا أستاذ أسامة، كيف أنت؟
إن شاء الله كويسين يا أخي، ورمضان كريم.
الله يكرمك في الدنيا والآخرة.
وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
ربنا يخفف عنكم.
آمين آمين إن شاء الله.
بارك الله فيك.
يعني يا شيخ عبد الحي بصراحة طبعا يعني صدرت طبعا فتوى من مجمع الفقه مبارح لأهل البحر الأحمر بجواز الإفطار يعني.
نعم.
نسبة لسخونة الجو.
نعم.
يعني بالحقيقة ما محتاجين يمكن لهذه الفتوى بصورة كبيرة.
نعم.
يعني الجو عندنا ما بالسوء اللي يخلي الناس تصل مرحلة الفطور. لكن نحن إذا كان عندنا مصيبة نزلت علينا وطامة كبرى يعني تأثرت على كل مواطني الولاية بخصوصا بني بورسودان، هو زيادة التعريف في الكهرباء. يعني نحن مما الحاجة بنستعين بها الآن على الصيام من بعد الله سبحانه وتعالى، إنه الناس كلها الآن لقعت إلى المكيفات.
نعم.
وحكاية 600 متر اللي بيتكلموا عنها دي إنه بتاخذ الناس فتة من الزمن، في بورسودان ما بتقعي لك أكثر من 6 أيام لأنه المكيف بيكون شغال 24 ساعة.
نعم.
أنا عاوز منك فقط والله وما يرجوه كل أهل الولاية في بورسودان والناس كلها الآن، إنه دارين مناشدة للجهات المسؤولة، في كان في رئاسة الجمهورية ولا كان في وزارة الكهرباء، إنه يتقوا الله في أهل ولاية البحر الأحمر. هم لما عملوا القرارات دي ما اختاروا الوقت المناسب، عايوا للخرطوم وللسودان كله بارد إلا ولاية البحر الأحمر، على الأقل كان يكون في استثناء لهذه الولاية لأنه ضربات الشمس وده كله حاصل بسبب سخانة الجو. أنت لما تجي تفرض لك كهرباء عالية زي دي أنت حتزيد الابتلاءات والمحن على الناس.
طيب أبشر يا أسامة إن شاء الله.
الله يبارك.
الله يجزيك الخير، الله يعينكم ويصلح حالنا وحالكم.
آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
مرحبا يا إسراء، تفضلي.
يا شيخ أنا في أول يوم من رمضان يوم الخميس قمت نويت إني أصوم يوم بكرة من رمضان، وبس اكتفيت على كده تاني أيام رمضان الباقي ما لازم
نويتها. طيب أبشر.
هل كلامي ده صحيح؟ عنده سؤال ثاني برضه، ان الاستاذ قال لنا في المدرسه قال لنا انه ليله القدر ما بتجي لزول قاطع سنه الرحم او بعقوه لديه، فالكلام ده صحيح؟
ما بتجي لزول قاطع رحم ولا شنو؟
عاقي والديه.
عاقي والديه، ايوه. طيب
والسؤال الثالث، انا في المدرسه برضه لما يكون عندنا امتحانات عندي بعض زميلاتي بيفطروا في رمضان عشان الامتحانات.
بيفطروا في رمضان عشان الامتحانات.
اي.
طيب.
وهل يجوز للمرأة أن تقرأ يعني القرآن عبر أجهزة التلفزيون أو الراديو كده في على الهواء؟
طيب.
طيب شكرا لك، جزاك الله.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ نحبك في الله.
الله يكرمك ويحفظك ويبارك فيك، حياك الله مولانا.
إننا استشارين لو تكرمت. تفضل. الأول عندي والدتي مريضة بداء السكر.
نعم.
وثم قبل فترة كانت تعاني من مرض في الجيوب الأنفية, رجع الطبيب أجرى لها فحوصات لوظائف الكلى.
طيب.
فأخبرها قال لا يا أخي أنا أنصحك إنك ما تصومي رمضان لأنه الأمر هذا سيؤثر مستقبلا على وظائف الكلى, وإن كانت الآن وظائف الكلى جيدة يعني.
نعم.
فهي عبرت بنصيحته أحترت اليومين الأولين. أنا كنت أسأل بعض أهل العلم وأخبروني إنه هي إذا وجدت مشقة في الصوم عليها أن تفطر, طالما الأمر ده ما بيأثر عليها الآن عليها أن تصوم. فأخبرتها إنها تصوم, لكني يعني أرى منها يعني أطلب منك الغولة الفصل في الأمر ده, يعني هل تعمل بنصيحته تفطر أن تصوم؟
طيب.
الأمر الثاني يعني فتاة منتغبة أتاها يعني زوج يقيم في دولة في أوروبا, وهو زوج على خلق وعلى دين.
طيب.
فلكن الإشكال كله في إن هي إذا يعني رضت به زوجا وتزوجته النغاب محظور في تلك الدولة حسب قوانينها.
نعم.
فهل هي ترضى بهذا الزوج تمشي أوروبا وتقلع النغاب أم ترفضه؟ وجزاك الله خيرا.
وإياك.
ولا تنسى من صالح دعواتك.
وأنتم كذلك, الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم.
مرحبا عليكم. السلام شيخ.
اهلا وسهلا. اهلا يا عاطف.
الله يبارك فيك, رمضان كريم.
الله يكرمك في الدنيا والاخره.
الله يبارك فيك شيخنا. عندي سؤال. عندي صاحبي كده عمل له حادث بموتر وما صلى يعني فتره كده له كم يوم ما صلى, كان معوض.
ايوه.
فجيت لقيته قاعد يصلي, قال لي دار اصلي العشاء العصر, اللي جيت العصر قاعد يصلي, قال لي دار اصلي العشاء.
ايوه.
قلت له انت ممكن تصلي العشاء قبل الوقت بتاع العشاء ما يجي.
نعم.
قال لي لا, انا ممكن اصلي الاوقات بتاكيد الفاتت ممكن اصليها كلها في وقت واحد.
ايوه صح.
قلت له لا كده ما جايه.
لا جايه.
قال لي لا. قال لي كيف ما جايه؟ قلت له ما جايه يعني احنا نسال.
طيب خير ان شاء الله وجيبك ان شاء الله.
صح ولا ما صح؟
خير, شكرا لك.
عايزين نعرف هل يجوز انه يصلي اوقاته كلها بتاعت السبع ايام ممكن يصليها في نفس اليوم, ولا اصلي كل وقت مع وقت؟
طيب. بالنسبه ابدا بسؤال اخونا عاطف له اخر سؤال, اقول له بانه هذا الشخص يعني عمل حادث بموتر, إذا كان في إغماء يعني أغمي عليه فليس عليه قضاء. يعني لو أنه أغمي عليه يوم أو يومين أو ثلاثة مثلا, متى ما أفاق يصلي الحاضرة, وليس عليه قضاء الأوقات التي كان خلالها في إغماء. أما إذا كان هذا الشخص لم يكن في إغماء وإنما كان حاضر العقل, فقد كان الواجب عليه أن يصلي على الحالة التي يستطيعها, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فكان المفروض لصاحبك هذا يا عاطف إنه يصلي قائما, إذا كان ما قادر يصلي قائما مستندا, إذا ما استطاع يصلي قاعدا متربعا, ما استطاع يصلي قاعدا مستندا, ما استطاع يصلي على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة, ما استطاع فإنه يصلي مستلقيا على ظهره. يعني هذه مرتبة, يعني إما أن يصلي قائما أو قائما مستندا, أو يصلي قاعدا متربعا أو قاعدا مستندا, أو يصلي على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة, أو يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ويومئ بالركوع والسجود. طيب, أخوك هذا ما فعل ذلك وإنما ترك الصلوات تلك المدة, يلزمه الآن أولا أن يستغفر الله مما كان, ثانيا أن يقضيها قدر الاستطاعة. ليس صحيحا ما قلته يا عاطف بأنه كل وقت بوقت, لا, وإنما تقضيها يعني في أي وقت, في أي وقت. يعني الآن لو استطاع أن يأتي بالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, ثم يأتي بظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر, ثم يأتي بظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر, يعني مثلا يقضي صلاة الأيام الثلاثة التي فاتته الآن, لا بأس بهذا. وهذا هو المطلوب من أجل أن تبرأ ذمته إن شاء الله. وليس صحيحا يا عاطب أنه كل وقت بوقت كما يعتقد أكثر الناس. أما الأخونا أسامة ختم من بور سودان أبدأ به لأهمية سؤاله. يا أسامة أحسن الله إليك وبارك فيك، أسأل الله أن يخفف عن أهلنا وإخواننا في البحر الأحمر وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا وأن يطيب أجواءهم ويعينهم على عبادتهم. فتوى المجمع يعني ما كانت خبط عشواء وإنما كانت مبنية على سؤال واستبيان واستقراء، يعني تم الاتصال بالولاية سلطات الولاية وتم الاتصال بالأرصاد الجوية وحصل الاتصال مع وزارة الصحة الاتحادية، وبناء على إفادات هذه الجهات الرسمية صدرت الفتوى. وليست الفتوى بأن الناس يفطرون، وإنما فتوى تقول يجب على الجميع أن يبيتوا نية الصيام ويصبحوا صائمين. من كان من أهل اليسار والسعة وعنده مكيفات وحالة طيبة فيجب عليه على كل الأحوال أن يواصل صيامه. أما من لم يكن كذلك، من كان من أهل الفاقة والحاجة والتعريفة الكهرباء فيها كذا وكذا يعني زاد سعرها أضعافا مضاعفة، ففي هذه الحالة إذا شق عليه الأمر بحيث خشي على نفسه التلف، وقد ذكر بأن هناك حالتين وفاة وذكر بأن ضربات الشمس قد أصابت يعني نفرا كثيرين، ففي هذه الحالة قلنا بأن المشقة تجلب التيسير والضرر يزال، وأن المشقة إذا كانت خارجة عن الوسع والطاقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بمعنى أننا لم نبح للناس الفطر وإنما قيد الأمر بحصول المشقة. وهذا موجود في كتب الفقهاء رحمهم الله وقد نصوا عليه، وربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب الدين إلى الله أيسره، وربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمشقة المعتادة في العبادة لابد منها، يعني الآن الصيام سواء كان في الخرطوم ولا في أوروبا ولا في مكة فيه مشقة، لكنها مشقة معتادة. الكلام الذي بلغنا من هذه الجهات الرسمية بأن المشقة التي أصابت الناس في ولاية البحر الأحمر مشقة ليست يعني معتادة، درجة الحرارة بلغت 46 درجة ومرشحة للزيادة، درجة الرطوبة عالية جدا بحيث النفس يعني في مشقة، ثم الناس كانوا يأوون إلى المساجد فانقطعت الكهرباء عن المساجد بسبب التعريف الجديدة. وفي البيان نفسه مناشدة لمن ولاه الله الأمر بأن يرفق بالناس، وأنه ليس مناسبا أبدا أن تكون زيادة الكهرباء في هذا الشهر المبارك. وأنا يعني من هنا أيضا أوجه رسالة لأخينا الأستاذ أسامة عبد الله محمد الحسن وزير الكهرباء والسدود، أقول بأني أضم صوتي للأصوات المطالبة بإعادة النظر في هذه التعريفة الجديدة وتخفيض الأسعار على الناس مهما كلف ذلك من أمر، لأن الكهرباء الآن ما عادت رفاهية ولا عادت من الأمور التحسينية، وإنما هي من الأمور الضرورية الضرورية، لا يستغني أحدنا عن الكهرباء في طعامه وشرابه ومنامه. فهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر. وأذكر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أما أخونا متوكل من الأبيض فقد ذكر أن صاحبا له سمع الأذان فتعمد أن يشرب ثم وضع سفة والعياذ بالله، ثم بعد ذلك سمع الإقامة. هذا الإنسان صومه فسد، وإذا كان قد تعمد ذلك فعليه القضاء والكفارة عند الحنفية والمالكية، عليه أن يقضي مكان اليوم يوما ويكفر به صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، لكن الغالب والله أعلم بأنه ما تعمد، لعله ظن بأنه الأذان الأول فلذلك شرب. وأما وضعه السفة فحرام في رمضان وفي غير رمضان، فإن السفة من الخبائث ومن الأمور المنكرة المستقبحة التي لا تليق بالمسلم. وأقول يا أيها الإخوان بأن رمضان فرصة للتغيير، تغيير كثير من عادات القبيحة التي اعتادها الناس، مثل الناس الذين يتناولون التبغ وكذلك الذين يضعون هذه السفة. رمضان فرصة، خاصة أننا نمتنع عن الحلال، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل، فأولى أن نمتنع عن الحرام بعد غروب الشمس، وأسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. أما إسراء من الدامر فقد ذكرت بأنها نوت في اليوم الأول واكتفت بذلك، نقول يكفيك نية الليلة الأولى تكفي، يعني أنت ليلة الجمعة نويت أن تصومي رمضان، هذه كافية، لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وأنت قد نويت الشهر كله، فهذه تكفيك. ويستحب تجديدها لكل ليلة من باب الاستحباب فقط وليس من باب الوجوب. ورمضان يعني كما يقول المالكية عبادة واحدة ذات أجزاء، زي مثلا صلاة التراويح عبادة واحدة ذات أجزاء، ونعم ومثله أيضا الحج، الإنسان يحرم بالحج والحج فيه يعني أجزاء، فبعد ما الإنسان يحرم بالحج وينشئ نية النسك، بعد ذلك عنده طواف وعنده سعي وعنده وقوف وعنده مبيت وعنده رمي، وهذه الأجزاء المتفرقة كلها تكفيها النية الأولى. ثم تقول بأن أستاذهم في المدرسة قال لهم بأن ليلة القدر لا تأتي لقاطع رحم أو عاقل والديه، هذا كلام صحيح، يعني الأستاذ أصاب فيما قال، لأن لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ولا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، وقطيعة الرحم موجبة لأن تقطع عن القاطع رحمة الله، فإن الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ولما خلق الله الرحم استجارت بالعرش، فقال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فمن وصل رحمه وصلته رحمة الله، ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته. وكذلك العاق لوالديه، لأن الله قرن بين شكره وشكر الوالدين، قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أما الطلبة الذين يفطرون في رمضان للامتحانات فليسوا مصيبين بل مخطئون. الصيام يا أيها الأبناء يصفي الذهن ويشحذ العزيمة ويرتفع بالهمة، يعني بعدما كان الإنسان همه في الفطور والغداء والعشاء والشاي والقهوة، رمضان يأتي فيقطع الإنسان عن هذه الشهوات ويوجه همه إلى معالي الأمور، لذلك في رمضان تسمو الروح وتنشط النفس للعبادة. ولذلك أقول لأبنائنا الطلاب استعينوا بالله ولا تعجزوا، لا تفطروا في رمضان، وكلما الإنسان تاقت نفسه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وكلما أدمن التفكير في باب الريان كلما هان عليه ما يصيبه من جوع أو عطش. ثم تسأل عن قراءة المرأة في الأجهزة في الإذاعة والتلفاز على الهواء قراءة القرآن، أقول ما ينبغي، لأن يعني قراءة القرآن تستلزم نوعا من تحسين الصوت وترخيمه والإتيان بالغنة والمدود وما إلى ذلك مما لا ينبغي للمرأة فعله أمام الأجانب. ولذلك الشريعة ما كلفت المرأة بالأذان ولا كلفت المرأة بالإقامة أمام الرجال الأجانب، فلذلك نقول ما ينبغي للمرأة أن تقرأ في الأجهزة سواء كان على الهواء ولا مسجل يا إسراء. أما مولانا عبد المنعم من الصحافة فقد ذكر بأن والدته عافاها الله مريضة بداء السكر، وبعد ذلك عانت من الجيوب الأنفية، ثم ترددت على الطبيب فقال لها بأن الصيام قد يؤثر على وظائف الكلى في مستقبل الأيام. أقول يا أخونا عبد المنعم بأن القول قول الطبيب، إذا كان طبيبا حاذقا وموثوقا في دينه فالقول قوله، ما ينبغي لك أن تسأل غيره. والوالدة عافاها الله قد صامت من الشهور ما يسر الله لها فيما مضى من عمرها، وقد عذر الله الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض بالداء المزمن في أنهم جميعا ينتقلون إلى الإطعام، ولذلك ما كان ينبغي التشويش على الوالدة بسؤال الناس، لأن القول في هذه المسألة قول الطبيب، يعني ليس القول قول المفتي أو قول إمام المسجد، بل القول قول الطبيب. إذا قال الطبيب بأن هذا المرض سيؤثر على هذه المريضة حالا أو مآلا فلها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين 750 جرام من دقيق أو تمر، يعني كيلو إلا ربع، عن الشهر كله 22 كيلو نصف، يعني إذا كان الشهر 30 يوما 22 كيلو نصف تكفي إن شاء الله. ثم ذكر أن فتاة منقبة خطبها رجل مقيم في بلاد أوروبا، وأن هذا الرجل أخبرها بأن تلك البلاد يحظر فيها النقاب بالقانون، ولعله يقصد فرنسا والله أعلم، فهل تقبل به أو لا؟ أقول هذا متوقف أولا على هذا الرجل، أهو ذو خلق ودين أم لا؟ فإذا كان ذا خلق ودين فالحمد لله. ثانيا، ما سبب إقامته في تلك البلاد؟ إن كان يطلب علما نافعا، أو كانت إقامته موقوتة بسبب من الأسباب، فأيضا لا مانع من القبول به زوجا. ومسألة النقاب الأمر فيها واسع، وإن شاء الله هي على الاستحباب، فهي ما تفوت المصلحة العظمى في الاقتران برجل ذي خلق ودين من أجل الإصرار على النقاب، الذي هو أمر يعني مختلف فيه، وأكثر العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، والعلم عند الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بمن يتصل.
عليكم السلام.
مرحبا، أهلا وسهلا
بك. الصحة والسلام.
الحمد لله في نعمة.
كل سنة أنت طيب.
وأنت طيبة وفي عافية.
وتفطر على خير.
آمين، وإياك والمسلمين.
تتم العافية إن شاء الله.
آمين آمين.
آمين، يديك العافية. يلا، أنا عندي زوجي.
أيوة.
زوجي ده شفتها. لام الحيوانات دي كثيرة، صلاة دي ما بيصلى في مواعيده.
نعم.
العصر في الظهر مع العصر، والمغرب مع المغرب، والعشاء معنا. خدت الحيوانات دي قطع كل فيهم 24 ساعة بالليل بالنهار. يعني أنا قاعد أقول لك كلام بغرض، أهم حاجة الصلاة، صلاتك. يقول لي لا، أنا متغيت وحاخد شريك للشيخ والدكتور ده طبعا معاه. راح أخذ شريك للشيخ، تبي يشوف السؤال إذا كان أنا غلطانة ولا أنت غلطان. يعني بعدين عنده مارب من بيته سنتين، أبي أعرف عن بيته ده أي حاجة.
الحيوانات الحيوانات اللي عنده دي شنو؟
ما بيعرف عنها اي حاجه.
الحيوانات دي شنو اللي عنده؟
الكدايس.
كدايس بس؟
الكدايس بس، شفت رميها، شفت معاه كميه، اذا بتحكي اللحم ده يديهم بالليل يعملوا لي زعان بالنهار، حاجه بطاله. والصلاه شفت ما بيصلى في وقتها، يعني بس مع الكدايس بس.
واللحم بيلقوا وين؟
والله اللحم بيجيبه من السوق.
سبحان الله.
بيشتري من جيبه، من جيبه بيشتريه.
ما شاء الله.
شفتها؟ وبعدين يعني في حاجة بس ده ما بيه ليه ما عارف، أنا زوجة ما بيعرف عنها أي حاجة.
طيب. شفتها. أبشر إن شاء الله أجيبك.
الله يديك العافية.
شكرا شكرا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، دكتور عبد الحي.
أهلا وسهلا ومرحبا.
التحية لك للبرنامج عندك أبناء يحيى رمضان كريم إن شاء الله، تصوم وتفطر على خير إن شاء الله.
حي الله محمدا، اتفضل.
يا أخي بشتفطر بس الفرق يا دكتور بين المليء والمجيء كويس؟
نعم.
وهل الجماع بالليل تفطر الصيام ولا لا؟ ورينا بس باختصار المفصلات بتاع الصيام لو تكرمت يعني. وشكرا لك، بارك الله فيك ان شاء الله.
امين واياك. السلام عليكم.
الو،
تفضل يا فاطمه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله اتمنى يا مولانا.
ايوه،
انا رمضان الفات كنت حافظ.
نعم.
يوم 3 رمضان لسه.
نعم.
يلا واشهر رمضان ده انا برضو حامل.
ما شاء الله.
يلا برضو فاطره يعني فطرت المرة الفاتة برضه وأكثر فاطرة.
نعم.
الدكتور قال لي أفطري.
طيب.
وعندي طبعا عاوزة رقمك الشخصي، وفي برضه سؤال عاوزة رقمك الشخصي.
إن شاء الله.
نعم؟
إن شاء الله.
خلاص إن شاء الله.
مرحبا، أهلا وسهلا، أكرمكم الله. السلام عليكم. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا
اخي. تفضل يا اخي، الله يكرمك.
بس عن اللي هو لما في سورة بتاعت المائدة، لما ربنا سبحانه وتعالى سأل عيسى عليه السلام انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني اصلا هو عارف يعني انه سيدنا عيسى ما قال الكلام ده، الفائده او الدلاله يعني في السؤال ده، يعني الفائده شنو من السؤال ده يعني.
طيب ان شاء الله، ابشر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
علياء من شرقنيه.
مرحبا يا علياء.
والله انا عندي سؤال.
نعم.
بصلي الصبح حاضر.
طيب.
وبقوم يعني في يوم الجمعه للخصوص يعني. بصلي وحاضر وبواصل بنشرق الشمس عشان
نصلي
ركعتين تتقبلي
عمره وحجه. طيب.
هل هذا صحيح؟ يعني ما تكون في
اقامه
يعني.
يعني يوم الجمعه بتصلي الصبح وتقعدي في ذكر الى طلوع الشمس.
هاي كل الايام بصلي هذا لكن يوم الجمعه.
طيب شكرا. طيب بالنسبة لأختنا زبيدة، ذكرت بأن يعني هي تشكو من زوجها، وأنا أوجه رسالة عامة أقول بأنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يوصل إليها حقوقها، وأن يتقي الله فيها ما استطاع، ويجب على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأن تؤدي إليه حقوقه، وأن تتقي الله فيه ما استطاعت، لأن المعاشرة بالمعروف حق مشترك بين الزوج والزوجة. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الزوج تقول بأنه لا يصلي الصلاة في مواعيدها، هذه مصيبة طبعا وكارثة، لأن الله تعالى توعد المفرطين فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر صلاة المنافق أنه ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والله عز وجل قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلذلك أقول بأن هذا الزوج عليه أن يتقي الله عز وجل، ويؤدي حقه، فإن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة الصلاة. وأما إطعامه اللحم للكدائس فهذا من العجب العاجب في مثل هذه الأيام التي غلت فيها الأسعار وشحت فيها الأقوات، وتنادى الناس إلى مقاطعة اللحوم كلها أبيضها وأحمرها بسبب غلاء أسعارها، والكيلو اللحم وصل إلى 36 و38، فمما لم يحدث في زمان مضى. من العجب بأنه يطعمها للكدائس أي للقطط، وكان حريا به إن كان يبحث عن الأجر أن يطعمها بني آدم، فالآدمي أولى من غيره. وصحيح بأنه في كل كبد رطبة أجر، لكن ما يمكن يكون عنده الجيران والأرحام يتضورون جوعا وهم قريمون إلى اللحم، لأنه ربما مرت عليهم الأيام والأسابيع بل ربما الشهور ولم يذوقوا للحم طعما، وهذا يرميه للكدائس، كما قيل تموت الأزد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. فما ينبغي لك أيها الرجل أن تطعم اللحم للكدائس للقطط والناس يتضورون جوعا. وأما تقصيره في حقه بأنه يذهب فيغيب سنتين هذا أيضا لا يجوز. وأيما كان الأمر فأنا أنصحكما بإصلاح ذات البين ومناقشة سبب الخلاف ومحاولة الوصول إلى حل يرضي الطرفين، سواء كان بالاستمرار أو الفراق، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه الحياة لا ترضي الله، إذا تعسر الإصلاح فلا بد من الفرقة، وقد قال سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أما أخونا محمد من كنانة فقد سأل عن الفرق بين المني والمذي. المني يا أخي مشتق من الإمناء وهو الإسالة، كما قال ربنا جل جلاله ألم يكن نطفة من مني يمنى أي يسال، وسميت منى لأنها تمنى فيها الدماء أي تسال فيها الدماء. والمني مقصود به الماء الدافق الذي يكون منه الولد، فلينظر للإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وسماه الله كذلك ماء مهينا ألم نخلقكم من ماء مهين. وهذا الماء المهين يخرج عند اللذة الكبرى، وهذا المني يترتب عليه وجوب الغسل. أما المذي فهو مني لم يتم طبخه ويخرج عند التذكار أو عند الملاعبة، ويجب منه غسل المحل والوضوء. والفرق بينهما من ثلاثة وجوه. الوجه الأول من ناحية الكمية، فالمني يخرج دفقا يكون ملء الكف، والمذي يخرج قطرا. ثم من ناحية الرائحة، فللمني رائحة كرائحة صفار البيض وليس للمذي رائحة. ثم من ناحية الثخانة، فالمني ثخين يعني سميك غليظ، وأما المذي فإنه رقيق، وبذلك يمكنك التمييز بينهما. أما الجماع في الليل في رمضان فلا مانع، بنص القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأما مبطلات الصيام فجماعها أمور ثلاثة ذكرت في هذه الآية، وهي الأكل والشرب والجماع. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه هي أصول المفطرات، الأكل والشرب والجماع. وأيضا من المفطرات يا أخي الحقن المغذية، معنى أن الإنسان يأخذ حقنة تقوم مقام الغذاء وتفعل فعله، فهذه أيضا مفطرة. ومن المفطرات أيضا إيصال شيء إلى الجوف من المنفذ المعتاد، سواء كان من الفم أو من الأنف، وبعضهم ألحق بذلك من المنافذ المعتادة الشرج، ففطروا بالحقنة الشرجية. ومن المفطرات أيضا عند المالكية المذي، من أمذى في نهار رمضان فإنه قد أفطر، وكذلك من استمنى في نهار رمضان فإنه قد أفطر. عند بعض أهل العلم يوجب ذلك القضاء وحده، وعند بعضهم يوجب القضاء والكفارة. وأما الأخت فاطمة من أمبدة بارك الله لها في أولادها، ذكرت أنها كانت في رمضان الذي مضى حاملا ووضعت في اليوم الثالث، وبقية الشهر كانت نفساء، والآن هي حامل والحمد لله، ونسأل الله أن يزيدها من فضله. أقول لها إن شاء الله بعد انقضاء الحمل والإرضاع ولو بعد سنة سنتين يلزمك القضاء. أما أخونا محمد من السعودية فقد سأل عن قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يقول لماذا يسأله ربنا وهو جل جلاله يعلم؟ نقول نعم يعلم جل جلاله بغير شك، ولذلك عيسى عليه السلام سيقول في الجواب: ما قلت لهم، سيقول لو إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. عيسى عليه السلام تأدب في الجواب تماما، ما قال لا ما قلت يا رب، وإنما قال سبحانك، أي أنت يا الله موصوف بالكمال كله ومنزه عن النقص كله، سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لي ما عندي حق في أن أدعو الناس إلى عبادتي، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي القراءة الأخرى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إن كنت قلته فقد علمته، لو أن هذا الكلام يا ربي قد صدر مني فأنت علام الغيوب سبحانك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما فائدة السؤال؟ الفائدة إقامة الحجة على من اتخذوا المسيح إلها، إقامة الحجة على من جعلوا المسيح إلها معبودا مع الله عز وجل، فقالوا المسيح ابن الله أو قالوا الله ثالث ثلاثة. ولذلك يقول القائل: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذا، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما ادعاه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. وهذه الأسئلة تتكرر يوم القيامة يا محمد، الله عز وجل سيسألنا ماذا كنتم تعبدون، وهو يعلم جل جلاله من عبد الحجر ومن عبد الشجر ومن عبد البشر ومن عبد الشمس والقمر ومن عبد الله الواحد القهار جل جلاله. وسيسألنا أيضا ماذا أجبتم المرسلين، وهو يعلم جل جلاله من أجاب ومن أعرض. وسيسألنا ماذا كنتم تعملون، وهو جل جلاله يعلم ما كنا نعمل. وأما أختنا علياء من شرق النيل بارك الله فيها، ذكرت أنها مواظبة على صلاة الصبح في كل يوم، وأنا أبشرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وأبشرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وتذكر أنها في يوم الجمعة تمكث، لأنه يوم إجازة يعني، تمكث بعد صلاة الصبح تذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، وبعد الشروق تقوم فتصلي ركعتين من أجل أن تكتب لها حجة وعمرة. نقول نعم هنيئا لك، وإن شاء الله أنت من أهل هذه البشارة، من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له، كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة، والحديث حسنه بعض أهل العلم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.